الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نعم، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، أخذنا ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونواصل القراءة إن شاء الله. نعم، باب صفة الصلاة باب واسع وأدلته كثيرة، لكن أخذ أطرافا من هذه المسائل وذكر الراجح فيها إن شاء الله. قال رحمه الله: ثم يتعوذ. تقدم الكلام على الاستعاذة وأنها مستحبة، والدليل قوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والصيغة الراجحة في الاستعاذة أن تكون بهذه الصيغة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الأحاديث المروية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ففيها كلام. فأصح ما ورد هو هذا، وهو ظاهر القرآن. وهل تكون الاستعاذة في كل ركعة؟ الراجح أن الاستعاذة تكون في كل ركعة لعموم الآية الكريمة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا شك أن بين القراءة في الركعة الأولى وبين القراءة في الركعة الثانية يتخللهما ذكر ودعاء وتحميد وثناء وتمجيد، فيحتاج أن يستعيذ مرة أخرى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ويبسمل. يبسمل بمعنى يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة مستحبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ الفاتحة ثم ذكر صفة الصلاة: وفي إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقراءة البسملة تعتبر مستحبة، والبسملة ليست بآية من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة أتي بها للفصل بين السور، كما في حديث أنس قال بسم الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغفي إغفاءة قال فأفاق، فقال: قد أنزلت علي سورة عظيمة، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهي آية مستقلة أتي بها للفصل بين السور. هي لا شك أنها آية من آيات سورة النمل، ولا شك ولا خلاف في ذلك، وأنها ليست بآية في أول سورة براءة. في هذين الموضعين اتفاق، هي ليست بآية في أول سورة براءة، وهي آية من آيات سورة النمل. هل هي آية من أول كل سورة؟ هل هي آية من أول سورة الفاتحة؟ بالنسبة لسورة الفاتحة ففيه خلاف، ويترتب عليه فائدة معرفة هذا الخلاف: هل البسملة آية من آيات سورة الفاتحة؟ الجواب: الراجح أنها ليست بآية من آيات سورة الفاتحة، والدليل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. يعني قسمت الصلاة يعني القراءة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالشاهد أنه قال قسمت الصلاة أي القراءة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يقل بسم الله فهذا يدل على أن البسملة ليست بآية من سورة الفاتحة. فإذا عرفنا ذلك إيش اللي يترتب عليه؟ يترتب عليه أن من قال البسملة آية من آيات سورة الفاتحة أن حكم قراءتها كحكم قراءة سائر آيات الفاتحة. وما حكم قراءة الفاتحة؟ سيأتي أنه ركن، وهذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس سنذكر هذا قالوا يبسمل. البسملة تكون سرا في الصلاة الجهرية، المستحب أن تكون سرا، وذلك للحديث أنس وغيره في إسرار النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بالبسملة، فأصح ما في الباب الإسرار بالبسملة، يستحب الإسرار بها، يستحب الإسرار بها. ولما كان المستحب الإسرار بها تجد بعضا من الأئمة من ينسى قراءتها أو يستعجل فيفوته قراءتها، فما حكم ذلك؟ بعضهم يقوم من الركعة الثانية، من الركعة الأولى إلى الثانية ويباشر الحمد لله رب العالمين، لا يستعيذ ولا يبسمل، ما حكم ذلك؟ الحكم هو ما تقدم، ما حكم البسملة في أول الفاتحة؟ هل البسملة آية من آيات الفاتحة؟ إذا كانت آية من آيات الفاتحة فركن قراءتها، ولا تصح الصلاة إلا بقراءة هذه الآية وهي البسملة. فإذا قلنا أن الراجح أنها ليست بآية من آيات الفاتحة، معنى ذلك أن من نسي قراءتها فإنه يكون قد نسي أمرا مستحبا وصلاته صحيحة ولا شيء عليه. وهو الراجح أن البسملة آية مستقلة أوتي بها للفصل بين السور. قال ويبسمل، فإيش حكم قراءتها؟ مستحب، يستحب البسملة في أول الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد. وبالنسبة للإمام في الصلاة الجهرية فيستحب له أن يسر بها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال يقرأ الفاتحة. نعم، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهذا عام للإمام والمأموم والمنفرد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه من حديث عبادة ابن الصامت. فقراءة الفاتحة ركن، والراجح أنها ركن في كل صلاة، سواء كانت صلاة جهرية أو كانت صلاة سرية. بالنسبة للإمام والمنفرد لا إشكال، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا أقول لا خلاف، لكن لا إشكال في وجوبها بل وفي ركنيتها، لكن الخلاف بالنسبة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية. أيضا بالنسبة للصلاة السرية لا إشكال، لأن الإمام يبقى ساكتا، لكن الإشكال في الصلاة الجهرية بالنسبة للمأموم هل يقرأ؟ الراجح أنه يقرأ بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فقراءة الفاتحة ركن للإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية. قال يقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة. نعم، كما تقدم أن قراءة الفاتحة ركن، والدليل على الركنية ما تقدم من حديث عبادة وأيضا حديث أبي هريرة في قصة المسيء، قال ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، وجاء بيانه في الأحاديث الأخرى بأن هذا الذي أمر بقراءته هي الفاتحة. وهل يقرأ شيئا مع الفاتحة؟ الجواب: بالنسبة لي الإمام والمنفرد فيستحب له أن يقرأ شيئا بعد الفاتحة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، وهو في الصحيح متفق عليه من حديث أبي قتادة. قال: في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية المغرب يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني سورة سورة، وهكذا الثلاثية المغرب سورة، يعني الأفضل أن تكون سورة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدل عليه حديث أبي قتادة يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ سورة كاملة ويكملها. ولا يعني ذلك عدم مشروعية قراءة الشيء من السورة، يقرأ السورة من أولها من وسطها من آخرها، هذا لا بأس به، وقد فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قرأ مرة سورة الأنبياء حتى إذا جاء إلى ذكر موسى أو هارون أخذته سعلة فركع، وهكذا في حديث ابن عباس أنه في سنة صلاة الفجر قرأ في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وما قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وما أنزل من قبل ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية، وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا، وهكذا عموم قوله سبحانه: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وهكذا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، فأول السورة ووسط السورة وآخر السورة يدخل في هذا العموم: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يعني ممكن أن يقسم السورة إلى قسمين، ممكن أن يقرأ جزءا من سورة، ممكن أن يقرأ السورة من أولها من وسطها من آخرها، لا كراهة في شيء من ذلك، وإن كان الأفضل أن يقرأ سورة كاملة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة أنه صلى صلاة الفجر في الركعتين بسورة إيش؟ الزلزلة. في الركعة الأولى قرأ الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالا، والركعة الثانية قرأ الزلزلة. قال: تكون في الفجر من طوال المفصل، المفصل لكثرة فواصله من سورة، على قول الجمهور من سورة قاف إلى آخر القرآن. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر تطويل القراءة كما يدل عليه على ذلك عدة أحاديث، تطويل القراءة، وبالنسبة للقراءة من المفصل كان يقرأ بطوال المفصل، وكما في حديث أبي برزة لا هذا في صحيح مسلم، كما في حديث أبي برزة أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في الفجر ما بين 60 إلى 100. قال: وفي المغرب من قصاره، كما يدل على حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، فظاهر تركيب الحديث يدل على الاستمرار، أن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بقصار المفصل في صلاة المغرب، ولا يدل على المداومة، كون الإنسان يداوم كحال كثير من الأئمة العوام في المدن والقرى، ما يكاد الواحد منهم يخرج عن قصار المفصل، لا يكاد يسمع أو تسمع منه قراءة خروجا عن قصار المفصل، هذا ليس من السنة وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحيانا بشيء خارج قصار المفصل، ك كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة المرسلات في المغرب، وكما أيضا صلى بسورة الطور كما في حديث جبير ابن مطعم قرأ بسورة الطور وهي من أيش؟ من طوال المفصل، وقرأ مرة بسورة أيش؟ الأعراف في الركعتين بطول الطوليين وهي سورة الأعراف، فيدل على أن الأصل والغالب أنه كان يقرأ بقصار المفصل لظهور للنص في الحديث، كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل. وهذه الأدلة تدل على أن من السنة أن يقرأ أحيانا بشيء أطول من هنا، يعني من مواضع من القرآن، لأن جاء في المرسلات، جاء في الطور، جاء في الأعراف، لكن الغالب ويكاد يكون إجماعا عند أهل العلم أن تكون القراءة في المغرب بقصار المفصل. قال: وفي الباقي من أوساطه، ماذا بقي؟ بقي الظهر والعصر والعشاء. بالنسبة للظهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيها كما في حديث أبي سعيد بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وكانوا أحيانا يسمعون منه الآية والآيتين من سورة الذاريات ولقمان في صلاة الظهر. لكن جاء في أحاديث، حديث جابر بن سمرة وحديث غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بوسط المفصل، طوال المفصل من قاف إلى آخر المرسلات، ووسط المفصل من عما يتساءلون إلى سورة الليل، آخر سورة الليل، وقصار المفصل من الضحى إلى سورة الناس. المفصل مقسم إلى ثلاثة أجزاء: طوال المفصل من قاف إلى آخر سورة المرسلات، ووسط المفصل من عما يتساءلون إلى آخر سورة الليل، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى آخر القرآن إلى سورة الناس. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر القراءة بطوال المفصل، والقراءة الطويلة كما في حديث أبي برزة يقرأ ما بين 60 إلى 100. وأما في المغرب فكان الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم القراءة بقصار المفصل. وأما الظهر فثبت صريحا في حديث جابر بن سمرة أنه كان يقرأ بوسط المفصل، وهكذا في العصر، لكن الظهر تكون أطول من العصر أيضا، يعني الظهر السنة فيها تقرأ بوسط المفصل، وأحيانا يطيل القراءة، يطيل القراءة كما تقدم أنه أحيانا يسمعون منه الآية والآيتين من سورة لقمان ومن سورة الذاريات، وكما في حديث أبي سعيد في مسلم: كنا نحزر قراءة رسول الله في الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة. وأما العصر فالسنة القراءة في صلاة العصر بوسط المفصل. ما هو وسط المفصل؟ من سورة عما يتساءلون إلى سورة إلى آخر سورة الليل، يجعل القراءة بين هذه السور. وأما بالنسبة لصلاة العشاء فأيضا السنة كما في حديث أبي هريرة وحديث معاذ بن جبل وحديث جابر بن عبد الله أنه كان يقرأ بوسط المفصل، يقرأ يعني بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، في رواية بالسماء ذات البروج والسماء والطارق والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، بوسط المفصل. هذه كمسألة أغلبية، وإلا ممكن يقرأ يعني القارئ لعموم القرآن: فاقرأوا ما تيسر من القرآن ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا على سبيل الأفضلية وفي الغالب. قال: يجهر في القراءة ليلا. بالنسبة للصلاة الليلية كصلاة الفجر والمغرب والعشاء فيستحب الجهر. ما معنى الجهر؟ أن يسمع من يليه، أن يسمع من يليه، يرفع قليلا صوته بالقراءة ويسر بها نهارا. الصلاة النهارية مثل الظهر والعصر فأيضا يستحب له الإسرار بها كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع على ذلك أهل العلم. قال إلا الجمعة، الجمعة صلاة نهارية، والعيد تؤدى في النهار، والكسوف أيضا يعني منها ما يكون في النهار ومنها ما يكون في الليل، والكسوف والاستسقاء، الاستسقاء تكون لعله أراد بالكسوف كسوف الشمس، وهذا لا يكون إلا في النهار، وإلا يقال كسوف الشمس وخسوف القمر، وقد يقال خسوف الشمس. بالنسبة للكسوف الغالب أنه يستخدم للشمس، وأما الخسوف فيطلق على خسوف الشمس وخسوف القمر. فقوله الكسوف يعني كسوف الشمس، فصلاة الجمعة والعيد وصلاة الكسوف يعني كسوف الشمس وصلاة الاستسقاء كلها نهارية، ومع ذلك يشرع الجهر بالقراءة فيها لكثرة الناس في الغالب فيها فيحتاجون إلى ولكون يعني يشرع أحيانا تطويل في هذه الصلوات فيشرع إسماع الناس القرآن. قال ثم يكبر للركوع. قبل هذا، قراءة الفاتحة ركن، من لم يستطع قراءة الفاتحة ماذا يعمل؟ الراجح أنه يقرأ ولو آية أو آيتين. من كان عنده شيخ كبير أو عجوز مسنة أو من لا يحسن قراءة الفاتحة ولو يعلم الآية والآيتين منها. وأما حديث أنه يكبر ويسبح ويهلل فيه شيء من الكلام، نعم له متابع إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي توبع، لكن المتابع وهو المفضل يعني قال في أبو حاتم يروي أحاديث موضوعة، ففي النفس شيء من تصحيح حديث أنه يكبر ويهلل ويحمد الله، لكن كما قال الله فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الفاتحة سبع آيات، من لم يستطع أن يحفظها كلها فيحفظ ولو الآية الأولى، الحمد لله رب العالمين. يقول الشائب أنا لا أحسن الفاتحة، يقال له قل الحمد لله رب العالمين، ويقف وقوفا بقدر قراءة الفاتحة. أما التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل فهذا فيه كلام الحديث. قال ثم يكبر للركوع. يكبر للركوع بعد القراءة، ولم يذكر السكوت، فالسكوت لا يشرع مما ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا في موضع واحد، وهو بعد تكبيرة الإحرام. هذا الموضع موضع سكوت بالنسبة للإمام في الصلاة الجهرية، لأنه يقرأ في هذا السكوت دعاء الاستفتاح. وهناك مواضع قيل بمشروعية السكوت فيها ولم يثبت دليل. الموضع الأول بعد قوله ولا الضالين، قبل قوله آمين، قالوا تشرع سكتة لطيفة، وهذا لا دليل عليه. قال بعضهم تشرع سكتة لطيفة وهذا لا دليل عليه. وهكذا بعد قراءة الفاتحة قالوا تشرع سكتة طويلة حتى يتمكن المأموم من القراءة، وهذا روي في حديث ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع الثالث بعد انتهاء القراءة قبل الركوع قالوا تشرع سكتة لطيفة، وأيضا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شيء بقدر ما يتراد النفس هذا شيء لا بأس به. يعني إذا انتهى من قراءة الفاتحة ولا الضالين آمين فسكت سكوتا حتى ينتهي الناس من التأمين ثم شرع في القراءة فهذا لا بأس. وأيضا إذا انتهى من القراءة ثم سكت يعني سكوتا يرد به نفسه فهذا لا بأس، لكن كل إنسان يتعمد أن يسكت كحال كثير من الأئمة اعتمادا على ما روي في الباب فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي في حديث سمرة بن جندب وهو ضعيف. وهذا ذكرنا بشيء وهو التأمين بعد قراءة الفاتحة، التأمين مستحب للإمام والمنفرد، ويستحب استحبابا شديدا للمأموم إذا سمع الإمام يقرأ ولا الضالين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأما بالنسبة للإمام والمنفرد فاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قال ولا الضالين رفع مد صوته وقال آمين. ولحديث عائشة ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، على السلام والتأمين. فالتأمين مستحب للإمام وللمأموم وللمنفرد، يقول آمين بالمد مع التخفيف، آمين بمعنى اللهم استجب، هناك لغة قليلة آمين بدون مد في الألف، لكن اللغة المشهورة التي عليها أكثر أهل اللغة والفقهاء بمد الألف مع تخفيف الميم، كيف نقول آمين، وهناك لغة أخرى آمين بدون مد في الألف، لكن الأرجح يعني الأكثر والأشهر هو بمد الألف. وكما تقدم يستحب استحبابا شديدا بالنسبة للمأموم إذا سمع الإمام يقول ولا الضالين. متى يقول المأموم التأمين؟ يكون تأمينه مقارنا لتأمين الإمام لا قبله ولا بعده، يكون تأمينه مقارنا لتأمين الإمام لا قبله ولا بعده لعموم الحديث، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وأما حديث إذا أمن الإمام فأمنوا فالمراد إذا أراد أن يؤمن، إذا أراد أن يؤمن، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. قال ثم يكبر للركوع. تكبيرات الانتقال مستحبة، فثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر. بالنسبة لتكبيرة الإحرام تقدم أنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، أما تكبيرات الانتقال فهي مستحبة لأنه لم يأتي فيها أمر وإنما فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب بل هو مستحب. ثم يكبر يعني قائلا الله أكبر، إذا أراد أن يركع الإمام والمأموم والمنفرد للركوع. الركوع ركن من أركان الصلاة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا، وهكذا حديث المسيء ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فهو ركن من أركان الصلاة. قال ويضع يديه على ركبتيه كما ثبت من حديث أبي حميد في الصحيح أمكن يديه من ركبتيه، وكما في حديث سعد بن أبي وقاص أمرنا أن نضع أيدينا على الركب في مسلم، يضع يديه على ركبتيه، ما يضع يديه في الهواء أو بين الركبتين، لا. قال ويجعل رأسه حيال ظهره، ويجعل بالياء عندنا في نسختنا بالتاء، ويجعل رأسه حيال ظهره. المقصود هو استواء الظهر وعدم التقويس، المقصود هو استواء الظهر وعدم التقويس، كما في حديث عائشة الذي في مسلم وفيه شيء من الانقطاع، أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يشخص أي لم يرفع ولم يصوبه أي لم يخفضه، يجعله مستويا غير متقوس. إذا ركع يحاول أن يسوي ظهره، يجعله مستقيما غير متقوس. قال ويقول سبحان رب العظيم ويكرره. سبحان رب العظيم من أذكار الركوع، سبحان رب العظيم من أذكار الركوع، كما في حديث حذيفة ابن اليمان في الصحيح. قال ويكرره، يعني لم يثبت أنه قاله ثلاثا، بل ظاهر السنة تدل على أنه يقوله ما شاء الله، قد يقوله مرة مرتين ثلاث خمسا سبعا عشرا عشرين بحسب إطالة الركوع. فحذيفة يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أطال الركوع جدا. ماذا كان يقول؟ يكرر. هناك عدة أذكار في الركوع، سبحان ربي العظيم وبحمده لم تثبت، كثير من المصلين بناء على المشهور يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، كلمة وبحمده لم تثبت، لا سبحان ربي العظيم. ويكرر إذا أراد أن يكرر عشرا بقدر ما يرفع الإمام. وهناك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، نعم، وهناك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما سيأتي. قالوا إن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، كما ثبت من حديث عائشة وغيرها وحديث ابن عباس. والأذكار في الركوع والسجود، هذا الذكر هو مستحب لفعله صلى الله عليه وسلم، وأما عموم التمجيد فهو واجب والله أعلم، لقوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. قد لا يقال بالوجوب أنه مستحب، أنه مستحب يعني، وهذا أقرب والله أعلم، أن هذه الأذكار مستحبة، وعموم التحميد والتمجيد قد يقال أنه واجب كما ذهب إليه بعض أهل العلم. فعلى كل سبحان ربي العظيم هذا مستحب، وأي ذكر يأتي به مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مستحب. قال ثم يرفع رأسه كما تقدم، كم يقول هذه الأذكار كم مرات؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التعيين أنه مرة أو مرتين أو ثلاث، فهذا على حسب الإطالة، لو أطال ممكن يكرر ثلاثا خمسا سبعا عشرا، ولو قصر الإمام أو أسرع حتى لو قالها مرة واحدة يحصل الإجزاء. فالركوع ركن، وما معنى الركوع؟ أنه ينحني بظهره وحتى يستطيع أن يمس براحتيه ركبتيه، إذا وصل إلى هذا الحد فهو يعتبر راكعا. قال ثم يرفع رأسه، هذا هو الاعتدال، هذا هو الاعتدال بعد الركوع، وهو ركن من أركان الصلاة، الاعتدال بعد الركوع ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ثم ارفع حتى تعتدل قائما. اجلسوا يا ابنائي، اجلسوا الأبناء الذين عند السيارة، أين الحارس؟ ارجعوا بارك الله فيكم، اجلس يا ولد اجلس. نعم. قال ثم يرفع رأسه وهذا هو الاعتدال بعد الركوع قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. إذا كان إماما يقول سمع الله لمن حمده، وهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إماما أو منفردا، فإن الواصفين لصلاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا اعتدل من ركوع سمع الله لمن حمده. قال ويقول الكل، يعني معناه أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، وهذا قول الجمهور من أهل العلم أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. وقول الشافعية وطائفة أنه يشرع قول سمع الله لمن حمده للإمام والمأموم والمنفرد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا قول قريب. ويقول الكل ربنا ولك الحمد من الأذكار التي تقال بعد الاعتدال بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولها أربع صيغ: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. أربع صيغ سهلة: ربنا لك الحمد، وربنا ولك الحمد، ثم تزيد اللهم، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. وممكن أن يزيد يعني حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي سعيد في الصحيح في مسلم. أو يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهذا كله مستحب، وهذا كله مستحب. صلوا كما رأيتموني أصلي. قال ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. نعم. أيضا يعني بعد الاعتدال من الركوع يهوي إلى السجود، يهوي إلى السجود، وكما تقدم معنا في أوائل صفة الصلاة أن رفع اليدين حذو المنكبين أو إلى أطراف الأذنين في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الهوي إلى الركوع، وعند الرفع من الركوع أيضا. ثم بعد الاعتدال من الركوع يهوي إلى السجود. يهوي إلى السجود هل يبدأ بيديه أو بركبتيه؟ قال نعم، هل يهوي إلى السجود مقدما يديه أو ركبتيه؟ لم يتعرض المصنف رحمه الله لذلك. وقد روي الأمران في حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليبدأ بيديه قبل ركبتيه وهو ضعيف. في حديث وائل بن حجر: كان يبدأ بيديه أو بركبتيه قبل يديه وهو ضعيف. وثبت موقوفا على ابن عمر أنه كان ينزل بيديه قبل ركبتيه، فالأمر في ذلك فيه سعة. وهذا قول طائفة من أهل العلم، وكان يفتي به شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. وأثر ابن عمر يعني يرجح النزول باليدين، النزول باليدين، وإذا نزل بالركبتين فالأمر في ذلك واسع. قال: ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. نعم، هذه سبعة الأعضاء: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، هذا يعتبر عضوا، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، سبعة أعضاء. والسجود ركن من أركان الصلاة كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وكما في حديث المسيء: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فهو ركن من أركان الصلاة، ويكون السجود على أعضاء السجود المذكورة في هذا الحديث: الجبهة والأنف من الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، يعتبر عضوا واحدا، ولا ويجب عليه أن يمس من أنفه كما أنه يمس من جبهته، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. ولا بأس إذا كان هناك حائل منفصل عن البدن أن تكون حائلة بين هذه الأعضاء وبين الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الخمرة مثل السجادة، وهكذا المرأة إذا كان عندها قفازات، أو الرجل عنده شراريب على رجله، أو لابس ثوب يحول بين، يعني بالنسبة إذا كان الحائل منفصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد على الخمرة وهي كالسجادة. وأما الحائل المتصل بالبدن بالنسبة للجبهة فالأفضل والأولى أن يباشر جبهته بالأرض بدون حائل، وإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس. لحديث أنس قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فهذا يدل على أن الأولى مباشرة الجبهة بالأرض. وبقيت إن شاء الله بقية نواصل فيها في الغد إن شاء الله. طيب، إلى هنا والحمد لله. تفضل.